بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 70 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الرقاق من هذا المختصر، وتكلمنا في شرح الأحاديث السابقة من هذا الكتاب، كتاب الرقاق، في 8 أجزاء، في 8 دروس في شرحنا لكتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. ومع درسنا اليوم 70 بعد 100 من دروس هذا المختصر، نتكلم في الجزء 9 من شرح كتاب الرقاق، ومع حديثين من أحاديث هذا المختصر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا الحديث يرويه البخاري رحمه الله تحت باب حفظ اللسان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا بوب البخاري رحمه الله. ثم قال: وقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا تبويب البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الرقاق، في باب حفظ اللسان. ويسوق بعض الأحاديث يذكر صاحب المختصر منها حديثين هما موضوع درسنا اليوم. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني من يؤدي الحق الذي عليه على لسانه وعلى فرجه يضمن له الجنة. باب حفظ اللسان، يعني حفظ اللسان من النطق بما لا يسوغ شرعا، مما لا حاجة للتكلم به. والحافظ ابن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث وهو في صحيح البخاري رحمه الله، حديثه رقم 6474 في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فشرحه الحافظ ابن حجر، قال: من يضمن، قوله من يضمن، قال: من الضمان بمعنى الوفاء، الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، معنى هنا أضمن له الجنة. إذن معنى من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يقول الحافظ: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعني، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، معنى ذلك أضمن له الجنة. جاء في بعض الروايات يقول الحافظ: توكلت له الجنة، توكلت له بالجنة، توكلت له بالجنة. قال وفي رواية الحسن تكفلت له الجنة. قال وقال الترمذي حديث سهل بن سعد حسن صحيح. وذكر أيضا رواية أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة وحسنه. هذه الألفاظ ذكرها الحافظ بن حجر في شرحه. إذن من يضمن لما بين لحييه، ويقول الحافظ قوله لحييه بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هم العظمان في جانبي الفم، اللحيان هما عظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان. يقول الحافظ والمراد بما بين اللحيين اللسان وما يتأتى به النطق، وبما بين الفرجين وما بين الرجلين الفرج، وبما بين الرجلين الفرج. من يضمن لي ما بين رجلي يقرأ يقول حافظ الفرج. وقال الداودي المراد بما بين اللحيين الفم. قال فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. قال ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله، لأنه لم يبقى إلا السمع والبصر. كذا قال، يقول حافظ كذا قال، وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين. وإنما محمل الحديث يقول حافظ على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. وقال ابن بطال دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر، وقي أعظم الشر. قال أضمن له، قال بالجزم جواب الشرط. وفي رواية، ورواية خليفة قال توكلت له بالجنة. أتى ببعض الألفاظ حافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث، وهذا يبين لنا أهمية حفظ اللسان، ولا بد من حفظ اللسان عن كل ما لا يسوغ شرعا النطق به مما لا حاجة للتكلم به. ويدل على فضيلة الصمت أيضا، لأنه في تبويبه البخاري قال باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جاء بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عن الإيمان الكامل فليقل خيرا أو ليصمت. ولا بد من حفظ اللسان. ثم حديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول البخاري رحمه الله في المختصر في الحديث الثاني من درسنا اليوم من كتاب الرقاق، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. جاء في بعض الروايات يزل بها في جهنم، يعني يسقط بهذه الكلمة في جهنم. جاء في بعض الأحاديث 70 خريفا بسبب كلمة واحدة، يدخل النار 70 سنة بسبب كلمة واحدة من سخط الله عز وجل. هذا الحديث والذي قبله وغيرها من الأدلة من القرآن ومن السنة تدل على وجوب حفظ اللسان، فيجب على المسلم أن ينتبه إلى لسانه، كذلك أيضا يحذر من الوقوع في الأعمال عن طريق هذا اللسان وعن طريق هذا الفرج، لأن هنا لا يلقي لها بالا، يعني لا يتأمل. ويقول الحافظ بن حجر في شرحه إن العبد اللي يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يعني لا يتأملها بخاطره، لا يتفكر في عاقبتها، لا يظن أنها تؤثر شيئا. وجاء قال الحافظ بن حجر قال: وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن صححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وقال في السخط مثل ذلك، وقال في السخط مثل ذلك، يعني الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. هذا الحديث أشار إليه حافظ في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله. هذا الحديث الثاني في درسنا اليوم، إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله، هذا حديث رقمه 6478 في صحيح البخاري في الكتاب الأصل. قال: يهوي، يهوي بها في جهنم. قال عياض: المعنى ينزل فيها ساقطا، ينزل فيها ساقطا، وقد جاء بلفظ ينزل بها في النار، ينزل بها في النار. يقول الحافظ: لأن درجات النار إلى أسفل، وهو نزول سقوط، وهو نزول سقوط. قال: وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد. وأخرج قال: وأخرج الترمذي وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي بلفظ: لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا، والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة اللسان، فعلى المسلم أن يحذر من هذا اللسان. لذلك تكلم العلماء في وجوب حفظ اللسان وخطورة هذا اللسان، وأن أكثر الذنوب عن طريق اللسان، فبهذه الألسنة عبد غير الله تعالى، وبهذه الألسنة حكم بغير حكم الله، وبالألسنة أحدثت البدع، وبالألسنة قطعت الأرحام، ونزفت دماء، وعذب مظلومون، وطلقت نساء بريئات بهذه الألسنة، نهبت الأموال. فلا بد من الحديث عن اللسان وعن خطره لنحذر من شره ولننجو من النار. والأدلة كثيرة في بيان خطورة ما يخرج من هذا اللسان، فالله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في كثير من الأحاديث، منها هذين الحديثين في درسنا اليوم، وهكذا أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 534. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه، أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم وغيره. والحديث يدل على خطورة هذا الأمر، الكلام فيما لا يعني، والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغيرها من الذنوب والمعاصي. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى حفظ ألسنتهم، وحذرهم من الوقوع في هذه المعاصي عن طريق هذا اللسان. وقد كان سلفنا الصالح يحفظون ألسنتهم، وقد جاء عنهم الكثير من الآثار، كانوا يخافون من هذا اللسان. ويروي مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح في صحيح ترغيب والترهيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: ما دخل عمر على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، قال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد رضي الله عنهما. وهكذا كان عبد الله بن وهب رحمه الله يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي معلقا على هذا القول: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سيرة هذا الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله. وهكذا أيضا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يخاطب لسانه، يحاسب نفسه، يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 534. والآثار عن سلفنا كثيرة، فمن استهان بلسانه ولم يحفظ لسانه ينتج عن ذلك آثار. الاستهانة بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تأمر بحفظ اللسان عن الشر، الاستهانة بالمحرمات، كثرة السيئات، هذه نتائج عدم حفظ اللسان، نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عند الوقوع في أعراض الناس، حصائد الألسن، يكون إيمان ناقص. هكذا من نتائج عدم حفظ اللسان الاستهانة بالرقيب العتيد، نقصان الإيمان بالجنة والنار وعذاب القبر، ظهور بعض الأمراض القلبية، حسد، الكبر، البغضاء، غيبة، النميمة، غير ذلك أمراض، كل ذلك نتجت عن بسبب عدم حفظ اللسان. وحصائد الألسن كثيرة، تكلم العلماء عنها وصنفوا المصنفات. ونقرأ من كتاب ابن قدامة رحمه الله مختصر منهاج القاصدين ما يتعلق بحفظ اللسان، لنزداد إيمانا، ولأيضا نتجنب ما ينتج عن هذا اللسان. من المعاصي والآفات. في هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين يذكر ابن قدامة رحمه الله، بل يفرد كتابا أثناء هذا الكتاب، قال: كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت. فنقل شيئا من كلامه لنكون على علم وعلى بينة. يقول في أول كتاب آفات اللسان، كتاب الرابع والعشرون من مختصر منهاج القاصدين للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي رحمه الله، يقول: آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، هذه الآفات آفات اللسان، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. قال: فلنذكر أولا فضيلة الصمت ثم نتبعه بذكر الآفات. قال: اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر، وبالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وهو حديثنا الذي معنا الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه والترمذي وأحمد كذلك، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند أيضا، حديث معاذ رضي الله عنه وحديث صحيح. ثم أيضا يقول ابن قدامة ينقل آثارا عن بعض السلف، ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما شيئا أحوج إلى طول سجن من لساني. يقول أيضا: وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. هذا الأثر والذي قبله ذكرهما ابن قدامة هنا في كتاب آفات اللسان من مختصر منهاج القاصدين. ثم يقول: ذكر آفات الكلام، لأن يذكر آفات اللسان وآفات الكلام، نذكرها حتى نتجنب هذه الآفات التي ينتج من وراء تهاون بها الذنوب العظيمة والآثار الوخيمة على العبد في الدنيا والآخرة. قال: ذكر آفات الكلام، الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني. قال: واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة. هذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة وأخذ عوضها مدارة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث حسن عند الترمذي وابن ماجه. ثم يقول ابن قدامة: الآفة الثانية الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. ثم قال: وأنواع الباطل كثيرة، وأنواع الباطل كثيرة. قال: وقريب من ذلك الجدال والمراء للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. قال: ينبغي الإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، أما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. قال: وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. قال: واعلم أن أعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. ثم يسوق يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم، وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. ثم قال وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فما من له حق فلولا أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، يعني يعرض عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. هكذا يقول بعد أن ذكر الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني، الآفة الثانية الخوض في الباطل، يقول الآفة الثالثة يعني من آفات الكلام التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق يلوي شدقه للتفصح، تكلف السجع. وذكر الحديث الحسن الذي رواه أحمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبغضكم إلي وأبعادكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ثرثرة كثرة الكلام وترديده، ثرثار مهذار يقال عن الرجل، والمتشدقون والمتفيهقون، فلان تفيهق في كلامه ذلك إذا توسع فيه وتنطع، تنطع في كلامه. هؤلاء ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم قال إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيقون. يقول الحافظ أو يقول ابن قدامة بعد ذلك ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب. ثم يقول الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. ثم يسوق ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا حديث رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلماء، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن ذلك العبارات ويكنون عنها ويدلون عليها بالرموز. قال ومن الآفات الغناء، الغناء أيضا. ثم يقول الآفة الخامسة المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لآخر إن حاملوك على ولد الناقة، ولد الناقة، حديث أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح من حديث أنس. وهكذا قال وقال لعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ إن إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا في سورة الواقع. وهذا الحديث أيضا حديث رواه الترمذي في الشمائل. إذن هذه الآفة الخامسة يذكرها ابن قدامة المزاح. قال بعد أن استثنى قال المزاح اليسير جائز ليس من الآفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. ثم قال اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، أحدها كونه حقا، هذا المزاح حق، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام على المزاحة، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ثم يقول الآفة السادسة السخرية والاستهزاء، هذه من آفات اللسان التي انتشرت في آخر الزمان. معنى السخرية الاحتقار، الاستهانة، تنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكل ذلك ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. هكذا يقول ابن قدام. ثم يقول الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح، وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك مقصود مباحا، فإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. هكذا يقول. ثم قال الآفة الثامنة الغيبة. الغيبة، وفصل كثيرا في الكلام عن الغيبة، قال وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميتة، بآكل الميتة. قال وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يذكر الأحاديث أيضا الصحيحة، ذكر بعض الأحاديث هنا. ثم قال ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه. إذا كان في نسبه قال كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، قال أو في خلقه، ذكر أخيك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، قال في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. هذه كلها يذكرها ابن قدامة أنها من الغيبة. ثم قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابي أريت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الذي يذكره ابن قدامة هنا ويفصل كثيرا. قال واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم وغيرها. ثم قال واعلم أن المستمتع للغيبة شريك فيها. يأتي لمسألة مهمة وهي أن الذي يجلس في المجالس التي يغتاب فيها الناس يسمع الغيبة ويسكت. قال اعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، لا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يتساهلون في المجالس، يسمعون الغيبة وفلان يتكلم عن فلان الغائب المسلم ويغتابه وهم يسكتون، فهم يشاركون في الإثم. يقول ابن قدامة ولا يستطيعون التخلص من هذا الإثم قال إلا بالإنكار باللسان، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. إذا قدر على الخروج من المجلس بدون مفاسد أو قطع الكلام، تغيير الموضوع من هذا الشخص الذي يغتاب، ولا لا يجوز له الجلوس والاستماع. هذه مسألة مهمة. ثم يبين ويذكر لنا بعض الأسباب التي تبعث على الغيبة. قال هي كثيرة، منها تشفي الغيظ بين يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظة، كلما هاج بغضبه كلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. تشفي الغيظ هو من أسباب التي تبعث على الغيبة. يقول السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران، مجاملة الرفقاء ومساعدتهم، بأنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. قال الثالث من أسباب الباعث على الغيبة إرادة دفع أو إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره. يقول فلان جاهل، فهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. كذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. الرابع قال من أسباب التي تبعث على الغيبة اللعب والهزل، يذكر غيره بما يضحك الناس، بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى أن بعض الناس يكون كسبه من هذا، من النكت واللعب والهزل والكلام في الناس. ثم يذكر باب بيان علاج الغيبة، بيان علاج الغيبة هذه الآفة، فصل فيها ابن قدامة لفشوها بين الناس. قال أما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. يقول وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه، أن يشتغل بإصلاح نفسه، يستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. قال وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة، وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضى لغيره من نفسه، فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها. انتهى كلامه عن الغيبة هذه الآفة. ثم أيضا يذكر بعد ذلك أيضا النميمة من الآفات، النميمة الآفة التاسعة. يقول النميمة من آفات اللسان النميمة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام، وهو النمام، والحديث في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والترمذي، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. هذا يدل على خطورة النميمة. ثم يتكلم عن النميمة ويقول أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، قول إنسان في إنسان، ويبين الموقف من هذا النمام. من أراد يرجع إلى هذا الكتاب، كتاب مهم، كتاب مفيد في علاج
أمراض القلوب وآفات اللسان، ويتعلق غالبا في الرقائق. كتاب مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن قدام المقدسي رحمه الله، فيذكر عن النميمة ويذكر ما هو الموقف من النمام، ثم يذكر الآفة العاشرة من آفات اللسان. قال: كلامه ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين، ينقل كلام كل واحد إلى الآخر، يكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أنه ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. قال: وفي الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا حديث متفق عليه.
ثم يقول: الآفة الحادية عشر المدح، تعلق بالمادح والممدوح وله آفات. أما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. قال: وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجل: ويلك قطعت عنق صاحبك. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال: أما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى غيرهما من الصحابة. على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل. لا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه، تفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدعه. ثم يقول ابن قدامة: الآفة الثانية عشر من آفات اللسان الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله عز وجل، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء. فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. إذن ينتبه الإنسان إلى كلامه وما يتعلق بمعاني كلامه، وخاصة فيما يتعلق في أمور الدين وما يتعلق بالله عز وجل، فليحذر من الكلام من غير دليل ومن غير سلف له فيما يتعلق في هذه الأمور. هذه من الآفات، والآفات كثيرة. اختصرنا ما أردنا من كلام ابن قدامة رحمه الله لنكمل فوائد هذا الدرس وهذا الشرح للحديثين. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة في هذا المختصر في درسنا اليوم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. هذان حديثان شرحناهما وذكرنا ما قاله ابن حجر رحمه الله في شرحهما، وتكلمنا في خطورة حفظ اللسان، في أهمية حفظ اللسان وخطورة عدم حفظ اللسان، ونقلنا لكم وقرأنا بعضا من كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين في كتاب آفات اللسان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يعيننا وإياكم على حفظ ألسنتنا، ونسأل عز وجل أن يجنبنا آفات اللسان، وأن يحفظ ألسنتنا وأعراضنا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.